بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الكلام عن حديث أبي قلابة رضي الله تعالى رحمه الله تعالى من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه من وجوه. الوجه الأول: جاء في بعض نسخ العمدة، عمدة الأحكام، زيادة أراد بشيخهم، وهذا جاء في نسخة في الإحكام التي هي معها العدة، وكذلك في نسخة أخرى، وجاء مصرحا به في رواية عند الإمام البخاري في الصحيح بهذا اللفظ: أراد بشيخهم. ثم إن هذا الحديث، حديث مالك رضي الله تعالى عنه، ليس على شرط المصنف. شرط المصنف أن يخرج ما خرجه الشيخان في الصحيحين، وهذا الحديث ليس على شرطه، وقد انفرد به البخاري دون مسلم، وقد نبه الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله على ذلك، فقال: لم يخرج مسلم هذا الحديث. وعلى هذا تتابع بعض أهل العلم كالحافظ ابن دقيق رحمه الله والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم على الاستدراك على المصنف، وأن هذا الحديث ليس على شرط صاحب الكتاب، عن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ثم الوجه الثاني: هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من طرق، منها طريق وهيب عن أيوب عن أبي قلابة، وجاء أيضا من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، وجاء أيضا عنده من حديث هشيم عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة. والألفاظ التي ساقها الحافظ المقدسي عندنا هنا في هذا المقام هي رواية عن أكثر من راوي، يعني كأنه جاء بها من أكثر من رواية، وغالبها من رواية موسى ابن إسماعيل عن وهيب. موسى أكثر ألفاظها هي من رواية موسى ابن إسماعيل عن وهيب، وهي أول رواية في الصحيح عند البخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، باب لا يصلي من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه في ذاك الموطن بعد قوله: مثل صلاة شيخنا هذا، أو مثل شيخنا هذا، قال في الرواية تلك، رواية موسى بن إسماعيل عن وهيب، فيها زيادة، قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذه زيادة مهمة، وهي رواية في الباب. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. والرواية الثانية عن وهيب من طريق معلى ابن أسد وفيها بعد قوله مثل صلاة شيخنا هذا قال يعني عمرو بن سلمة قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ومراده بالسجدة الثانية أي الثانية من الركعة الأولى وأما رواية حماد ابن زيد عن أيوب ففيها فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد هكذا في النسخ المطبوعة وكذلك الفتح وفي بعضها أبو يزيد قال وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة استوى قاعدا ثم نهض وأما رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة فهي مختصرة وفيها أن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض عليه الصلاة والسلام حتى يستوي قاعدا بوب البخاري لرواية خالد هذه في الصحيح باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. هذه الروايات مهمة لأن نحتاجها في فقه الباب الوجه الذي بعد هذا هو الوجه الثالث. أبو قلابة راوي هذا الحديث عن مالك هو عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي الأزدي تابعي ثقة جليل القدر كثير الحديث رحمه الله وحديثه في الصحيحين وفي بقية السنن. قال خالد الحذاء كان قد طلبوه للقضاء وهو ابن 50 فأبى التولي على القضاء ثم هرب إلى الشام حتى لا يجبر على التولية للقضاء من أن يولى على القضاء فمات بالشام سنة 105 وقيل 106 وصحابي الحديث هو من؟ مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه ويقال ابن الحارث أبو سليمان الليثي رضي الله تعالى عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم وبقي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة نحو من 20 يوما ثم أذن له النبي عليه الصلاة والسلام كما سيرد معنا بالرجوع إلى أهله نزل البصرة مات سنة 94 من الهجرة. شيخهم المذكور في الحديث قال مثل صلاة شيخنا هذا. الشيخ المذكور في الحديث هو أبو بريد كما مر معنا في الرواية وهو عمرو بن سلمة بالكسر الجرمي. قال الحافظ ابن حجر اختلف في ضبط كنيته ووقع هنا للأكثر بالتحتانية أبو بريدة يعني. نعم هكذا جاءت الرواية يقول عند الحموي وكريمة بالموحدة بريدة، وجاء عند الأكثر بالتحتانية والزائي يزيد يعني أبو يزيد، وعند رواية كريمة والحموي للبخاري أبو ماذا؟ بريدة. وعند أكثر من روى للبخاري في الصحيح رواة الصحيح للبخاري بماذا؟ يزيد. بماذا؟ بيزيد. يقول الحافظ وكذا ضبطه مسلم في الكنى، يعني بريد ضبطه مسلم في الكنى بريد بالموحدة. يقول الحافظ عبد الغني ابن سعيد لم أسمعه من أحد إلا بالزاي أبو يزيد يعني، لكن مسلم أعلم، لكن مسلم يقول عبد الغني ابن سعيد الأزدي قال لكن مسلم أعلم يعني في ضبطه، في ضبطه. هذا الصحابي الجليل مالك بن الحويرث يروي هذا الحديث حديث الباب الذي معنا، وشيخهم في هذا كما قلنا هو من؟ أبو بريد أو أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. كان هذا الشيخ يصلي بقومه على عهد رسول الله، وكان يقول كنت إمام جرم في كل محفل، وكان يصلي بهم وهو صغير، وهو ماذا؟ صغير، وكان من أحفظهم. قال وكنت إمام جرم في كل محفل. لم يثبت أن عمرو بن سلمة سمع أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه، ولم يسمعه. هذا ما يتعلق بشيخ الرواية هنا. الوجه الرابع في قوله وما أريد إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، وما أريد ماذا؟ الصلاة. هذا النفي في قوله ما أريد الصلاة استشكل هذا النفي، نفي الإرادة استشكل على بعضهم لما يلزم من ذلك من وجود صلاة لا يراد بها القربة، لا يراد بها القربة، ومثل هذا لا يصح أن يصلي العبد صلاة لا يريد بها ماذا؟ القربة. وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة إلى الله، لم يرد بهذا نفي ماذا؟ القربة، وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة، أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة، وهو إنما أراد إيش؟ وقصد التعليم، قصد به ماذا؟ التعليم. وقد مر معنا أن البخاري رحمه الله نعم قد دلل على هذا، وذكر فقها لهذا الحديث مبوبا به فقال باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الباعث له في هذا المقام هو إرادة التعليم وليس نفي القربة، وليس نفي القربة. فيمكن الجمع، وهو هذا الصحيح، جمع بين التعليم وماذا؟ والقربة إلى الله جل وعلا، لعلمه أن التعليم بالفعل أوضح من القول في بعض الأحايين، التعليم بالفعل أوضح من التعليم بالقول في بعض الأحايين، وليس هذا تشريكا في باب العبادة. انتبه، ليس هذا من التشريك في باب العبادة. وهذه الصلاة التي علمهم إياها ما كانت في وقت صلاة. وقد جاء في رواية حماد بن زيد عن أيوب قال فيها: وذلك في غير وقت صلاة، وذلك في غير وقت صلاة، يعني قام وعلمهم في غير وقت ماذا؟ صلاة. الوجه الخامس في قوله: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. زاد في رواية معلى ابن أسد عن وهيب قال: ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فهذا فيه دليل على البيان بالفعل، دليل على البيان بماذا؟ بالفعل، وأن البيان بالفعل يجري مجرى البيان بالقول، يجري مجرى البيان بالقول. وهنا بارك الله فيكم البيان الذي جاء، أقول البيان الذي جاء هنا بيان بالفعل، أليس كذلك؟ وهذا الفعل متعلق بالصلاة، متعلق بالصلاة. إذن يريد أن يعرفهم كيفية صلاة رسول الله، أي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يريد أن يعرفهم وأن يعلمهم أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. وهو هنا في هذه الأفعال قد بينها لهم جميعا، بين لقومه جميع أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن خص الراوي، خص الراوي هذه الجلسة بالذكر، ولم يبين لك تفصيل ماذا؟ الأفعال، لكنه خصها ماذا؟ بالذكر، وهي جلسة الاستراحة، خصها بالذكر كأنها كانت قد هجرت. لماذا خصها بالذكر؟ لأنه شعر أنها قد هجرت من صلاة أكثرهم، من صلاة أكثرهم. كيف عرفنا أنها قد هجرت؟ بتخصيصه، بتخصيصه وإرشاده لشيخه، وهو أن هذا الشيخ كان إيش؟ كان يفعل تلك الجلسة دون غيره، الأكثر ما كان يفعل. فقال: كيف كان يصلي؟ يقول: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. وأن الشيخ هذا كان يحافظ، أما الأكثرين ما كانوا إيش؟ ما كانوا يحافظون عليها. ولهذا ما نص على بقية الأفعال في أفعال الصلاة، خص هذه ماذا؟ بالذكر، خص هذه بالذكر. الوجه السادس قوله: كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. هذا الجلوس هو أحد جلسات الصلاة عقب الركعة، هذه الجلسة هي إحدى الجلسات، الصلاة فيها أكثر من جلسة بين السجدتين وللتشهد، وهذه الجلسة هي جلسة تكون بعد الركعة الأولى بعد الانتهاء من السجدة الثانية قبل القيام للثالثة، قبل القيام للثانية وبين الثالثة والرابعة، في الثنائية بعد الأولى، نعم، وفي الرباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، وبعد الثالثة. هذه يسميها الفقهاء بجلسة الاستراحة، تسمى عندهم بجلسة ماذا؟ الاستراحة. وما جاء في السنة هذا الاسم، لم يرد في السنة هذا الاسم، وإنما تعارفوا على هذا الاسم بين أهل العلم، ولا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك. وهذه الجلسة العلماء لهم فيها أقوال، يعني حكمها، حكم هذه الجلسة في الصلاة. القول الأول أنها سنة من سنن الصلاة، أنها سنة من سنن الصلاة، وعليه فهي مستحبة، فهي ماذا؟ مستحبة. وهذا القول قال به جمع من الأئمة، وهو مأثور عن مالك راوي الحديث، وأبي حميد، وأبي قتادة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماعة، وقال به من التابعين أبو قلابة وحماد بن زيد والشافعي في رواية، والإمام أحمد فيما استقر قوله أخيرا عليه كما حكاه عنه الخلال. كان الإمام أحمد لا يقول بها، ثم رجع إلى أن قال ماذا بها رحمه الله ورضي عنه، وهو قول أيضا إسحاق ابن راهوية صاحبه، وهو في قول الله، وقال به من العلماء المعاصرين العلامة ابن باز والألباني رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني أنها لا تستحب وليست من سنن الصلاة، وليست من سنن الصلاة، بل المطلوب أن المرء ينهض على صدور قدميه قائما عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة. وعدم الجلوس، عدم الجلوس مروي عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وقال به النخعي وأبو حنيفة ومالك، وهو قول قلت قد رجع عنه الإمام أحمد، وهو رواية عن الشافعي، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة. القول الثالث التفصيل، التفصيل، قالوا إن كان محتاجا إلى الجلوس لعذر ونحوه من مرض أو ثقل أو إعياء، ماذا؟ استحب له الجلوس، وإن لم تكن له حاجة فلا يستحب له ماذا؟ الجلوس. وهذا القول قول قاله واختاره الإمام إسحاق ابن راهوية، وقول بعض الشافعية، واختاره الإمام ابن قدامة من الحنابلة، وابن القيم، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. الصحيح من هذه الأقوال هو الأول، الصحيح من الأقوال هو الأول، وهو أنه من سنن، أنها من سنن الصلاة وأنها مستحبة لأمور. الأمر الأول أن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه راوي الحديث يقول عن نفسه كما في البخاري في الصحيح: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبيبة، ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا يعني بهم، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا إلى أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا، قال فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، إلى أن قال صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، أصل في الباب، أليس كذلك؟ هو هذا صاحبه، صاحب حديثنا هو صاحب حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة أمرهم بأن يرجعوا وأن يعلموا قومهم هذا البيان وهذا العلم، وأن يصلوا بهم كما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي، وكان مما رأوه أن جلس لهذه الجلسة عليه الصلاة والسلام. واضح؟ هذه الجلسة هي داخلة، هذا الوجه الثاني أو الأمر الثاني، هذه الجلسة داخلة في الأمر في حديثه الذي مر قبل قليل، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها من ثقل أو لحاجة لبين ذلك لهم عليه الصلاة والسلام، ولما جاز التأخير، ولما جاز التأخير. لماذا؟ لأن المقام مقام تعليم، وتولد عن التعليم أمرهم بأن يعلموا غيرهم، أمرهم أن يعلموا من غيرهم، أي قومهم إذا رجعوا إليهم. وقلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهم شبيبة إيش؟ متقاربون، فعلموا أن فعلها من النبي عليه الصلاة والسلام يشملهم، وهم شباب فيهم قوة، لا ثقل ولا مرض ولا عجز. والأمر الثالث أن هذه الجلسة قد ثبتت أيضا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر أبا حميد رضي الله تعالى عنه على هذه الصلاة وفيها هذه الجلسة 10 من الصحابة، حدثهم وأقروه بأن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي بعده الرابع أن الإمام البخاري رحمه الله كما مر بوب لهذا الحديث في بعض مواطنه من كتاب الأذان باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، ثم ماذا؟ نهض. أسند فيه حديث مالك، حديث الباب الذي جاء من طريق أحد طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة. ماذا في هذا الطريق؟ يقول فيه رأيت مالك رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، حتى يستوي قاعدا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح شارحا التبويب، قال ذكر حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة، وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، هذه الأمور تدعم القول بماذا؟ بصحة ورجحان القول الأول. القول الثاني وقبل أن نتعرض له نريد أن نذكر لفظ حديث أبي حميد، لأننا قلنا أنه قد وصف صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك عشرة من الصحابة. حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: حضرت في عشرة من الصحابة، حضرت في عشرة من الصحابة فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه قال: ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض. ثم إيش؟ نهض. وهذا اللفظ عند الترمذي وقال حسن صحيح، وعند أبي داود قال حتى رجع كل عضو، قال: ثم يرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، إلى موضعه. بعد أن حدث في الصحابة العشرة قالوا رضي الله تعالى عنهم لهم جميعا، قالوا له: صدقت. أقروه على ماذا؟ على أن هذه هي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها هذه ماذا؟ الجلسة. وهذا الحديث قلنا خرجه الترمذي بلفظه الذي ذكرنا، وأبو داود باللفظ الذي ذكرنا، وهو عند ابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح، والبيهقي في الكبرى، وابن المنذر في الأوسط، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقبلهما الترمذي. قال الحافظ النووي في المجموع عن إسناد أبي داود: إسناده على شرط مسلم، إسناده على شرط مسلم. القول الثاني الذين قالوا بعدم ماذا؟ بعدم الاستحباب، وأنها غير مستحبة وليست من سنن الصلاة، احتج هؤلاء بأنها هذه الجلسة يعني لم ترد في صفة حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء لصلاته، في تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. وقالوا أيضا حديث وائل بن حجر الطويل الذي فيه صفة وضوء رسول الله، والذي فيه أيضا صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه فيه قال: ثم انحط ساجدا بمثل ذلك، ثم رفع رأسه بالتكبير بيديه إلى أن حاذتا بشحمة أذنيه، وإلى أن اعتدل في قيامه ورجع كل عظم إلى موضعه. اعتدل في قيامه بعد أن سجد وقام مباشرة. نعم، قالوا فليس في هذا الحديث الطويل في صفة الوضوء وفي صفة إيش؟ الصلاة ذكر لهذه الجلسة. كذلك استدلوا بأن جمعا من الصحابة أثر عنهم عدم ماذا؟ الجلوس، ومنهم قد ذكرنا جمعا كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجماعة، فدل ذلك على أنها غير ماذا؟ مستحبة ولا تشرع، ولا تشرع. أما من قال بالتفصيل فهؤلاء في الحقيقة أرادوا الجمع وليس ثمة دليل. قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حالتان، له حالتان، حالة كان فيها نشيطا، كان نشيطا فيها عليه الصلاة والسلام في قوته، نعم، وشابا قويا. والحالة الثانية حالة دون الأولى بسبب الكبر والثقل، ولما كبر ثقل عليه الصلاة والسلام. ومالك ابن الحويرث، مالك ابن الحويرث إنما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، في آخر حياته. والدليل أن مالكا رحمه رضي الله عنه ذكر في حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على الأرض ثم يقوم، وأن بناء على أنه كان يعتمد قالوا إن الاعتماد دليل على ماذا؟ على الثقل، ما كان يعتمد إلا من ثقل، إلا من ثقل، لما في القيام مباشرة من مشقة ونحو ذلك. وقالوا أن بهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع الأقوال، تجتمع الأقوال. وقلنا أن هذا القول ماذا؟ قول غير صحيح. أصح الأقوال في هذا هو القول الأول، والأدلة ترد عليه. وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بحديث وائل وأن في صفة الوضوء والصلاة، فالجواب أن حديث وائل هذا خرجه البزار في المسند والطبراني في الكبير من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن أبيه به، واضح؟ قال البزار لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن وائل بن حجر بهذا الإسناد، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، والحفاظ متفقون على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ولم يدركه، ولم يدرك، بل قيل إنه إنما ولد بعد وفاة أبيه بستة أشهر، بستة أشهر. وفي الإسناد أيضا محمد بن حجر قال البخاري فيه في بعض حديثه نظر، وقال الإمام الذهبي رحمه الله له مناكير، وضح؟ فإذا لا يصح ماذا؟ الاحتجاج به. وأما عدم وروده في بعض أحاديث المسيء صلاته نقول قد ورد في أحاديث أخرى، قد ورد في أحاديث أخرى كحديث أبي حميد وموافقة عشرة من الصحابة، موافقة عشرة من الصحابة. وأما عن الجمع بين الأحاديث وهو القول الثالث، فنقول إن من المتقرر أن الجمع إنما يصير إذا ما كانت الأدلة متكافئة، إذا كانت الأدلة ماذا؟ متكافئة وظاهرة في التعارض. لكن القول بأن مالك رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بدليل اعتماده على يديه قبل أن ينهض، فهذا دليل لا ينتهض، هذا الاستدلال في غير محله، هذا الاستدلال في غير محله، فضلا عن أن يعارض الأحاديث الصحيحة، فضلا أن يعارض الأحاديث الصحيحة. وحديث أبي حميد قاطع، وموافقة العشرة من الصحابة أيضا قاطع، كلها تدعم القول بضعف هذا الاستدلال، بضعف هذا الاستدلال. وحديث وائل كما قلنا تقدم بيان ماذا؟ ضعفه. أما عن ترك بعض الصحابة له فالجواب إن كان قد تركها بعض الصحابة فقد أتى بها آخرون، فقد أتى بها آخرون، ومن أتى بها فقد وافق ما دلت عليه الأحاديث كحديث مالك وأبي حميد ومن معه. غاية ما هنالك أن يقال أن من تركها فلسنيتها لا لركنيتها ووجوبها، وأن تركها جائز، تركها لأنها سنة لا أنها واجبة ولا أنها إيش؟ ركن، فلم يترك واجبا ولم يترك ركنا، إنما ترك ماذا؟ سنة وأراد أن يبين أن الترك جائز، أن الترك ماذا؟ جائز. نعم، لكن فيه نقطة قد أشار إليها الحافظ النووي في المجموع لما أراد الرد عن الذين قالوا بعدم ورودها في حديث المسيء لصلاته. قال: الجواب عن حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الواجبات دون المسنونات، قال: وهذا معلوم سبق ذكره. وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة، لأنه ليس فيه التصريح بتركها، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما من جهتين، إحداهما صحة الأسانيد، الثانية كثرة الرواة. استدرك الحافظ بن الملقن على ابن النووي في قوله لم ترد في حديث المسيء صلاته أنها قد وردت في عند البخاري بذكر هذه الجلسة، جلسة الاستراحة من حديث أبي هريرة، وذكر ذلك وهي كذلك في كتاب الأذان، في كتاب الأذان. قال رحمه الله: ادعى الطحاوي مع سعة علمه، يقول ابن الملقن ادعى الطحاوي مع سعة علمه أن جلسة الاستراحة ليست في حديث أبي حميد، وقد علمت أنها ثابتة فيه، وقد سبق بالإنكار عليه النووي في شرح المحذب، لكن وقع أي النووي في نكتة لطيفة، وهي أنه قال: احتج من لم يستحب جلسة الاستراحة بأنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، ثم أجاب وذكر رحمه الله أن الإمام الحافظ النووي رحمه الله قال لم ترد في هذا الحديث. قال ابن الملقن متعقبا: هذا عجيب منه، من النووي، فجلسة الاستراحة مذكورة في حديث المسيء صلاته في صحيح البخاري، لكنها في غير مظنته، في غير مظنته، في غير المظنة. قال: وذكرها في كتاب الاستئذان باب من رد فقال وعليكم السلام، آسف أنا قلت الأذان، وباب كتاب الاستئذان باب من رد فقال وعليكم السلام. وهذا لفظه في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. واضح؟ هذه الرواية أقول نعم قد خرجها البخاري في الموطن الذي ذكره الحافظ ابن الملقن من كتاب الاستئذان، لكن قال البخاري عقبها، قال أبو أسامة في الأخير، أي في اللفظة الأخيرة، حتى تستوي قائما، يعني ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، بدل ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، بدل جالسا رواية أبي أسامة ثم ارفع حتى تطمئن إيش؟ حتى تستوي قائما. وضح؟ هكذا قال البخاري. ذكر الحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري قال أبو أسامة، قال: قد بينت في صفة الصلاة النكتة في اقتصار البخاري على هذه اللفظة من الحديث، وحاصله أنه وقع هنا في الأخير ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فأراد البخاري أن يبين أن راويها خولف، أن راويها إيش؟ خولف، فذكر رواية أبي أسامة مشيرا إلى ترجيحها. إذن الصحيح في الصحيح أنها لم ترد هذه اللفظة الجلسة، وأن هذه اللفظة الواردة لفظة شاذة، لفظة إيش؟ شاذة. قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. وضح؟ وقد أفاض الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري له في بيان شذوذ هذه اللفظة، ورجح أنها غير ماذا؟ محفوظة. وضح؟ إذن نخلص أيها الأحبة إلى أن هذه الجلسة سنة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، للرجال والنساء على السواء. وضح؟ نعم.
عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
نعم. ثم ذكر المصنف أيضا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، والكلام عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول: عبد الله ابن مالك، عبد الله وأبوه مالك كلاهما له صحبة، وبحينة هي أم عبد الله، هي أم عبد الله وهي صحابية أيضا، وغلط بعضهم فظن أنها أم مالك وليس كذلك. ومالك والده يسمى بالقشب، عبد الله ابن مالك ابن القشب بالكسر وإسكان الشين، ابن جندب الأزدي. وبناء عليه فبحينة الوارد هنا قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، نعم، يكون الضبط أن يجر مالك، لفظ مالك يجر عبد الله ابن مالك بالتنوين، يجر تنوينا بالجر منونا، وتكون ابن بحينة صفة لمن؟ لعبد الله، صفة لعبد الله لا لمالك. إذن ترفع إن رفع، وتجر إن جر، وتنصب إن نصب، وتكتب هذه الكلمة ابن إذا كانت صفة تكتب إيش؟ بالألف، تكتب بالألف، لأنها لم تقع بين علمين، لم تقع بين علمين. قوله فرج بالتشديد، فرج بين يديه بتشديد الراء، والمراد التفريج بين الذراعين، التفريج بين الذراعين والعضدين، لأن بهذا التفريج يظهر بياض الإبطين، يظهر بياض الإبطين. والمعنى أنه رفع عنهما عن جنبيه، رفع عنهما عن جنبيه حال وضع كفيه، نعم، حين السجود، حين السجود. قوله حتى يبدو بياض إبطيه بفتح الواو، يبدو بفتحها، لأنها منصوبة بأن مضمرة، منصوبة بأن مضمرة. والمعنى أن في هذا الفعل وهذا الصنيع بيان للنشاط، بيان للنشاط في العبادة، والبعد عن مظهر من مظاهر الكسل وهو الجمع. لكن عندما يفرج ويبقى بعين جنبيه ويكون في هذا الوضع دليل على الاجتهاد والنشاط في العبادة، وهذا الاجتماع والانكفاف دليل على شيء من ماذا؟ من الضعف والكسل، ضعف وكسل. الوجه الثاني أن الحديث يدل على سنية المجافاة عن الجانبين في السجود،
أن السنة المجافات بيعا الجانبين في السجود. وقد بوب البخاري للحديث في الصحيح قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ويجافي في السجود. وقد جاء عند مسلم في الصحيح من حديث ميمونة تصف صفة سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي بين يجافي يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر من تحته لمرت. البهمة هي الغنم الصغيرة، الغنم الصغار، لو أنها أرادت أن تمر لمرت. هذا العمل أيها الإخوة وهو المجافاة بهذه الصفة مستحب كما قلنا ومسنون للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد. أما إن كان في جماعة فيخشى إن طبق ذلك من إيذاء جاره، من إيذاء جاره، وعند ذلك نقول لا يستحب له، لا تستحب له المجافاة. فلا يفعل المرء، معلوم أن أذية الجار أقل أحوالها إن لم تكن محرمة أن تكون مكروها، فلا يفعل المرء أمرا مكروها لتطبيق سنة، لتطبيق سنة، واضح. ومن السنة درء المفسدة، من السنة درء المفاسد، ومن المفاسد إيذاء ماذا؟ إيذاء الجار. ومن تركها، ومن تركها دفعا للمفسدة أجر عليها، أجر عليها بإذن الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم. هذا الحديث الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: أبو مسلمة سعيد بن يزيد، هو سعيد بن يزيد الأزدي البصري، تابعي صغير ثقة. وهو سعيد
بن يزيد
ابن يزيد، هو هذا أبو مسلمة سعيد بن يزيد، حديث من؟
أبي قتادة.
عجيب، وين هذا الحديث الأول؟ قرأنا حديث سعيد؟
أنا ما قرأت حديث
سعيد. ما قرأته مو. بعده موجود عندك ولا ساقط من نسختك؟
لا 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 موجود يا شيخ، لكن أنا قفزت
مؤخر.
لا لا أنا قفزت البصري عطيته.
قفزته، إذن أعده.
عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم.
نعم. هذا الحديث بارك الله فيكم كما قلنا من وجوه: الوجه الأول أبو مسلمة سعيد بن زيد أو ابن يزيد الأزدي البصري، قلنا تابعي صغير ثقة. ويقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري: لم يخرج في الصحيحين من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن زيد عن أنس هذا. هو الصحيح أنه سعيد بن زيد ما هو يزيد. نعم. قال: لم يخرج في الصحيحين من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن زيد عن أنس هذا. الوجه الثاني قوله: أكان يصلي في نعليه؟ قال: نعم. وهذا محمول بارك الله فيكم محمول على ما إذا لم تكن فيهما نجاسة، أنه كان يصلي في نعليه محمول على أنه إذا لم تكن فيهما إيش نجاسة، إذا كانت فيهما نجاسة يخلعهما كما في الحديث الذي عند أصحاب السنن وغيرهما وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في نعله يوما ثم خلع نعله فقلع الصحابة نعالهم فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا رأيناك خلعت نعلك إلى آخره، فقال فيه إن جبريل قد إيش أخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث، الحديث دليل على شرعية الصلاة في النعال أو بالنعال، واختلف العلماء في حكم الصلاة في النعال، فقال قوم بأنه رخصة مباح ورخصة، وهذا قول المالكية والشافعية وجماعة، وقال آخرون بأنه سنة ومستحب، وقال بهذا الحنفية والحنابلة. ووجه الاستحباب عندهم حديث الباب هذا الذي معنا، وأنه قد ورد الأمر بمخالفة اليهود في حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خرجه الإمام أبو داود وابن حبان وصححاه عن الحاكم، صححه الحاكم وابن حبان، وقال سكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال العراقي إسناده حسن، وقال الشوكاني لا مطعن في إسناده، وصححه الألباني رحمة الله على الجميع حديث شداد. فإذا مستحب لما فيه من مخالفة، مستحب لما فيه من مخالفة لليهود، لما فيه من مخالفة لليهود. لكن قد يقول قائل جاءت أحاديث تأمر بالصلاة في النعال، تأمر بالصلاة في النعال كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند أصحاب السنن وغيرهم، فهل هو الأمر كذلك؟ نقول لا، فإن الأمر مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب كما مر بأدلة أخرى، بأدلة أخرى منها حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما جاره أو فلا يؤذي بهما أحدا ليخلعهما جميعا أو ليصلي فيهما، أو ليصلي فيهما ليخلع أو ليصلي. قال العراقي رحمه الله صحيح الإسناد. أيضا مما يدل على صرف الأمر عن الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال فيه جده عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يصلي حافيا ومنتعلا، حديث خرجه أبو داود وابن ماجه وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وابن الأعراب في المعجم والطبراني في الأوسط والبيهقي في الكبرى، وسكت عنه أبو داود وهو صحيح، حديث صحيح. قال الحافظ العيني في شرح أبي داود في الحديث جواز الصلاة بلا كراهة حافيا ومنتعلا، وإنما ذكر الشيخ يعني الإمام أبا داود قال إنما ذكر الشيخ هذا الحديث عقيب الحديث المذكور، يشير إلى حديث شداد خالف اليهود. أبو داود خرج حديث شداد أولا، ثاني حديث عمرو. قال إنما ذكر الشيخ هذا الحديث عقيب الحديث المذكور حتى يفهم أن الصلاة في النعل غير واجبة وإنما هي جائزة. انتهى كلام العيني رحمه الله من شرح أبي داود. وضح؟ إذن الصلاة في النعلين مستحبة وماذا؟ وجائزة، مستحبة وسنة جائزة. الوجه الرابع، هل يصلي المرء في النعلين في المساجد المفروشة كما هو الحال الآن؟ لأنه صارت أزمة بارك الله فيكم في فترة مضت، صارت مشكلة وإشكالية كبرى قبل سنوات طوال، قبل 3 عقود تقريبا، من أن بعض الناس فهم هذه الأحاديث وأخذها على ظاهرها، فصار يدخل المسجد النبوي والمسجد الحرام وغير ذلك من المساجد على ماذا؟ بنعليه، ويصلي في نعليه بناء على أنها السنة، وصار يعني في الأمر فوضى شديدة. وحقيقة أن هذا من الفهم السقيم لتطبيق السنة، لأننا إن قلنا لا شك أن الصلاة في النعل سنة، ولحديث عمرو بن شعيب أيضا الصلاة حافيا سنة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ويصلي إيش؟ منتعلا. إذن كذلك هذه السنة، ومن صلى حافيا كذلك أصاب إيش؟ السنة. وإن كان من عادته عليه الصلاة والسلام الغالب أنه يصلي في نعله، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتخطى الفقه الصحيح. فالجواب أقول هل له أن يصلي؟ الجواب، سئل الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله هذا السؤال، هل للمرء أن يصلي في النعلين في المساجد المفروشة مثل أحوال المساجد الآن؟ فقال الشيخ رحمه الله مجيبا بعد أن أكد سنية الصلاة في النعلين، قال وأن الصلاة في النعلين سنة بشرط أن يتأكد من النظافة وسلامتها من الأقدار. قال وإذا كان المسجد مفروشا فالأولى خلعها حذرا من توسيخ الفرش وتنفير المسلمين من السجود عليها. إذن ثم تكم مفسدة، مفسدتين، توسيخ وإتلاف، والأمر الثاني ماذا؟ تنفير الناس، إيقاع الناس في ماذا؟ في مفسدة. وسئل أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه هذا السؤال، فأجاب بنحو من جواب سماحة الإمام عبد العزيز من سنية الصلاة وشرعية الصلاة في النعلين، قال ولكن إذا ترتب على السنة مفسدة فإنها تترك من أجل المفسدة، والمفسدة يمكن أن تقع بالصلاة في النعلين في وقتنا الحاضر، وهو تلويث فرش المسجد وإيذاء المصلين على هذه الفرش. قال والمسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا بل كان على الحصباء. وأجاب مرة أخرى في موطن آخر أيضا في مجموع فتاويه رحمة الله عليه بنحو ما تقدم، ولفت لفتة مهمة ووافقه عليه أيضا شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله في شرحه للعمدة. قال الشيخ محمد بن عثيمين قال ويمكنك أن تأتي بالسنة إذا كنت تصلي وحدك، هو لا بد أن تصلي في النعلين في جماعة، لك أن تصلي منفردا، ها إذا كنت وحدك تصلي تقوم الليل يعني السنة الراتبة أو غير ذلك. قال يمكنك أن تصلي وحدك، أن تأتي بالسنة أن تصلي إذا كنت تصلي وحدك، إما في البيت أو في المسجد كتحية المسجد مثلا. وإذا أمنت المفسدة، إذا أمنت ماذا؟ المفسدة. كذلك يا أخي إن تيسر لك أن صليت في الفلات، خرجت فيما ها وفي بر أو نحو ذلك في سفر، فصلي بعد أن تتأكد من الطهارة من القدر، صلي في النعلين وعلى الأرض، إيش المانع؟ طبقت السنة أو لم تطبق؟ طبقتها. وهذا الفقه الذي ذكر عن الشيخين وعن المشايخ من أهل العلم هو مقتبس من قواعد الشريعة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم فرقوا حتى السلف بين مسجد رسول الله في عهده والمساجد التي جاءت بعدها. فثمة السنن جاءت وجاء فيها التوجيه النبوي، نعم، ما يمكن أن تطبقها الآن على وضعنا الحالي. من ذلك البصاق في المسجد لمن غلبه البصاق أو النخامة، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يبصق المرء تحت قدمه أو عن يسار المصلي، أليس كذلك؟ وهذا في الصحيح عند البخاري وعند غيره. وجاء أيضا في الصحيح عند البخاري وغيره البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها إيش؟ دفنها. كفارتها إيش؟ دفنها. فهل بعد وجود هذه الفرش لك أن تبصق عن يسارك أو تحت قدمك؟ ليس كذلك، لأن المسجد في ذاك الوقت ليس كالمسجد في هذا الوقت، كانت الأرض حصباء ورمل، ها؟ كانت حصباء ورمل. وقد أخرج أبو عبيد في الغريب بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حصب المسجد وقال هو أغفر للنخامة، عمر رضي الله عنه قال هو أغفر للنخامة، قال أبو عبيد معناه أستر وأشد تغطية. ثم قال فيه من الفقه الرخصة في البزاق في المسجد إذا دفن أو إذا دفن يعني بصقة. واضح؟ أقول هذا الذي فهمه الأئمة من علمائنا هو عليه فهم السلف. واستمع إلى هذا النقل العزيز عن الإمام أحمد، فقد نقل الإمام ابن رجب رحمه الله في الفتح أن الإمام أحمد قال لا يبصق الرجل في المسجد تحت البارية، والمراد بالبارية البساط أو الحصير. لا يبصق الرجل في المسجد تحت البارية فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصبا فلا بأس لأنه يواري البصاق يعني يدفنه. ونقل أيضا عن الحافظ أبي بكر بن محمد قال للإمام أحمد ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله، قال ليس هذا ليس هو في كل الحديث، هذا ليس هو في كل الحديث، يشير إلى حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تنخم، نعم، تحت قدمه اليسرى فدلكها بنعله اليسرى، يشير إلى أن هذا الحديث هذا اللفظ ليس في كل ألفاظ ورواة الحديث جاء به اللفظ. ثم قال الإمام أحمد والمساجد قد طرح فيها بواري، والمراد مراده بالبواري هو يعني الحصير المنسوج، مثل هذا حصير منسوج، قال: والمساجد قد طرح فيها البواري، أو طرح فيها بواري ليس كما كانت، ليس كما كانت، ليس كما كانت، يعني على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع خارج المسجد، خارج المسجد، وإذا كان في مسجد ولا يمكنه أن يقع بزاقه خارجا أن يجعله في ثوبه. ولك أن تقول كما هو يستخدم الآن في المنديل، واضح؟ إذن هذا هو السنة في مثل هذا المقام، واضح؟ فليس لك أن تصلي الآن أقول الأمر في النعلين كالأمر في البزاق، الأمر واحد، هذه كتلك، سواء بسواء، سواء بسواء، واضح؟ نعم.
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
نعم، تحملون، أبو ننهي الباب هذا اليوم إن شاء الله، أقول يعني تحملون، الله يبارك فيكم. ولأبي، نعم، حديث أبي قتادة قرأته ولا قرأت اللي بعده؟ طيب، هذا الكلام، الكلام عن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه من وجوه: الأول أمامة، كلام عن أمامة رضي الله تعالى عنها، ضبطها بضم الهمزة، بضم الهمزة وتخفيف الميمين، وهي ابنة بنت زينب، ابنة بنته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. أمامة رضي الله عنها كانت صغيرة، كانت صغيرة على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها علي، علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، تزوجها بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. ذكر الحافظ ابن حجر وابن الملقن وجماعة أن زواج علي من أمامة كان بوصية من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، ولم تعقب منه. أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر بناته، أمها خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت سنة 8 من الهجرة عن 30 سنة، وكانت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا. لما ماتت غسلتها أم عطية وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام حقوه وقال: أشعرنها إياه، أشعرنها إياه. أسلمت رضي الله تعالى عنها، نعم، وكانت بمكة، وهاجرت إلى أبيها في المدينة، وتركت زوجها أبو العاص، ثم لحقها بعد 6 سنوات فأسلم قبل الفتح وهاجر إلى المدينة، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه بعد إسلامه، بل وأثنى عليه على مصاهرته، أثنى رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي العاص على حسن مصاهرته وعشرته، وماتت زينب وهي تحت أبي العاص، وهي تحت أبي العاص. وأبو العاص رضي الله عنه مات في أوائل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. الوجه الثاني في حديث الباب، قال نعم، وهو حامل أمامة بنت زينب. قلنا إن أمامة أمها زينب، أبوها من؟ أبوها من؟ أبو العاص. وهنا قال أمامة بنت حامل أمامة بنت زينب، ما قال بنت أبي العاص، نسبها إلى أمها، ما نسبها إلى إيش؟ إلى أبيها. هذه الرواية، انتبه، هذه الرواية، رواية أمامة بنت زينب، هي رواية مالك ابن أنس رضي الله رحمه الله ورضي عنه، رواية الإمام مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة، هي رواية مالك عن من؟ عن عامر بن عبد الله بن الزبير. هذه اللفظة جاءت في حديث مالك، واضح؟ قالوا إن الحكمة في هذا أن أباها إذ ذاك كان مشركا، كان إيش؟ كان مشركا، وأن المرء إنما ينسب لأحد أبويه ممن هو أشرف وأعلى نسبا، فزينب أعلى من أبي العاص نسبا وشرفا، فهي مسلمة وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا نسبت أمامة إليها، نسبت أمامة إيش؟ إليها. ثم بين عليه الصلاة والسلام، نعم بين في الرواية، قال ولأبي العاص بن الربيع، بين أنها بنت من؟ أبي العاص، تنبيها على أن ماذا؟ على أن حقيقة النسب أن أباها هو أبو العاص، هو أبو العاص. هذا الحكمة أو هذا المعنى الذي ذكره بعض أهل العلم تحت هذه الرواية. لكن هل كل الرواة الذين خرجوا هذا الحديث نسبوا هكذا أمامة بنت زينب؟ لا، فالحديث عند مسلم، أقول الحديث عند مسلم وعند غيره أنهم نسبوها إلى أبيها، قالوا خرج وحامل أمامة بنت أبي العاص، واضح؟ وجاء أيضا عند الإمام أحمد من طريق المقبري عن عمرو بن سليم قال يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يحملها. إذن ليس كل الرواة رووه على أنه على هذا السياق، إنما مالك تفرد بهذا السياق، واضح؟ الوجه الثالث قوله فإذا سجد وضعها وإذا قام إيش؟ حملها. هذه أيضا رواية مالك، رواية من؟ مالك. وروى الحديث مسلم من طريق عثمان ابن أبي سليمان ومحمد ابن عجلان، ها؟ من طريق عثمان ابن أبي سليمان ومحمد ابن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر ابن عبد الله بن الزبير به، قالوا فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها، وعند بعض وإذا فرغ من السجود أعادها، هنا قال فإذا سجد وضعها، وعند الآخرين فإذا ركع إيش؟ وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. وجاء عند أبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها، قال ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. إذن هذا الوضع كان إذا كان وضعها في حين السجود فلا يتصور أن تبقى على عاتقه أو على رقبته الشريفة في حين الركوع، أليس كذلك؟ فهي أولى في حال الركوع بالوضع من حال السجود، أليس كذلك؟ نعم. يقول الحافظ ابن حجر معلقا: هذا صريح أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، كان منه لا منها، بخلاف ما تأوله أو ما أوله الخطابي. يعني هذا الوضع والرفع كان من رسول الله. الخطابي يقول أن هذا الفعل لعلها كانت صغيرة تتشبث به إذا ما أراد أن يقوم، وإذا ما أراد أن يجلس فتمسك فيه فكان يحملها. فهنا نسب هذا الرفع والوضع إليها لا إليه. هذه الرواية تدل على أن الفعل منه لا منها، الفعل من حمل ووضع منه لا منها. الوجه الرابع: دل هذا الحديث على جواز مثل هذا العمل، على مثل هذا العمل في المكتوبة والنافلة، وأنه لا يبطل الصلاة. وقد أخذ بهذا أكثر العلماء، أخذ به من؟ أكثر العلماء. أما الإمام مالك فقيل عنه أنه تأول هذا قال في النافلة، ورواية عنه أنه قال بالنسخ، ورواية عنه أنه قال ذلك أنما فعل ذلك للضرورة عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحيح هو الأول، صواب هو الأول. وقد قلت قد أخذ به إيش؟ أكثر العلماء. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الخلال أخرج بإسناد صحيح عن الإمام الحسن البصري والنخعي أنهما قالا: ترضع المرأة جنينها وهي تصلي. ومعلوم أن ثمة حركة، أن ثمة إيش؟ حركة. إذن الصواب ماذا؟ الأول. وظاهر الأحاديث يدل على أن هذا الفعل من الوضع والرفع كان في المكتوبة ما كان في نافلة، بدليل ما خرج مسلم أيضا في الصحيح من حديث أبي قتادة قال: رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، آسف، يؤم الناس، وأمامة ابنة أبي العاص قال على عاتقه يؤم. وهذا في الفريضة، وهذا في إيش؟ في الفريضة. وجاء عند أبي داود: بينما نحن ننتظر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظهر أو العصر وقد دعاه بلال للصلاة، خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عاتقه، فقام صلى الله عليه وسلم في مصلاه فقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه. فإذا كانت في إيش؟ في فريضة. كانت في ماذا؟ فريضة. وهذه الحكايات المنقولة منسوخ أو ضرورة أو نافلة، قد حكى ذلك جملة منها الحافظ النووي في شرح مسلم، ثم قال: كل هذه الدعاوى باطلة أو مردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، لا دليل عليها ولا ضرورة إليها. الوجه الخامس من فوائد الحديث وفقه الحديث أن ثياب وأجساد الصبيان طاهرة، أن ثياب وأجساد الصبيان طاهرة حتى يتحقق من نجاستها. والأمر الثاني، الفائدة الثانية، أن لمس الصبية الصغار غير مؤثر في الطهارة، لمسهم غير مؤثر في الطهارة. الفائدة الثالثة، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان إلى المساجد، ما لم انتبه إلى هذا، ما لم يترتب على ذلك إضرار بالمسجد أو بالغير. بعض الناس يأتي بأطفال يتركهم يسرحون ويمرحون ويصيحون ويجوبون ويشوشون، فلا. وحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم حديث باطل لا أصل له. الوجه الرابع أو الفائدة الرابعة، فيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأطفال ورحمته بهم. والفائدة الأخيرة، أن في الحديث تكميم لأفواه الناعقين بأن الإسلام لم يكرم المرأة، فهذه صورة من صور التكريم، فكرمها وهي صغيرة وكرمها وهي كبيرة، فقبح الله قائل هذه المقالة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب.
نعم، هذا الحديث وآخر حديث في الباب، والكلام عليه من أربعة أوجه. الوجه الأول قوله اعتدلوا عليه الصلاة والسلام، اعتدلوا في السجود، هذا أمر بماذا؟ بوجوب الاعتدال في السجود، أمر بوجوب الاعتدال في السجود، والمراد به الاعتدال الشرعي، المراد به الاعتدال الشرعي. والاعتدال الشرعي في السجود يكون بالتالي، الاعتدال الشرعي في السجود يكون بالتالي: أولا، وضع الكفين على الأرض، ما تسجد هكذا، تسجد هكذا، وضع الكفين نعم على الأرض. ثانيا، رفع المرفقين عن الأرض، رفع المرفقين عن الأرض. ثالثا، التجافي بالعضدين عن الجانبين، التجافي كما مر معنا، التجافي بالعضدين عن الجانبين. بعده خامسا أو رابعا، التجافي بالبطن عن الفخذين، تجافي بالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين، وبالفخذين عن الساقين. هذه هي صورة الاعتدال الشرعي المأمور به في هذا الحديث. انتبه، بعض الناس إذا أراد أن يسجد وأراد أن يجافي بين يديه عن جنبي أو عن ساقيه، عن بطني عن ساقيه، تراه ينبطح انبطاحا، ينبطح. هذا بدعة، هذه الصورة بدعة، فلا بد أن تعرف، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاعتدال، يجب أن تعرف الاعتدال الشرعي. واضح؟ لا تزيد فيه ولا تنقص، لا تزيد فيه ولا تنقص. الوجه الثاني، من شق عليه الاعتماد والمجافاة، من شق عليه الاعتماد والمجافاة بين العضدين عن الجانبين، شق عليه مع طول السجود شق، فإنه يرخص له حينئذ بالاعتماد على الركب، بالاعتماد على الركب، لما روى أبو داود في سننه بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شكى أصحاب رسول الله إليه مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، شكوا إلى رسول الله أنهم يشق عليهم إذا السجود إذا انفرجوا. قال استعينوا بالركب، فقال عليه الصلاة والسلام استعينوا بالركب. قال محمد بن عجلان أحد رواة الحديث قال ذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعياه. واضح؟ الوجه الثالث أن هذه الهيئة في الاعتدال المشروع تشعر بالتواضع لله، تشعر بالتواضع لله والانكسار بين يديه، مخالفتها من انبساط كانبساط الكلب مشعر بالتهاون وقلة الاعتناء والإقبال عليها. واضح؟ إذن يكون الاعتدال المطلوب هنا في الحديث للشرع علة لترك انبساط الكلب، صحيح؟ فإذا اعتدلت اعتدالا مشروعا ابتعدت عن صورة انبساط ماذا؟ الكلب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هنا الحكم مقرونا بعلته، مقرونا بعلته. الوجه الأخير أن هذا الحديث ما دل عليه هذا الحديث العمل عليه عند أهل العلم قاطبة، إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يفرش ذراعيه. قال الإمام أحمد كان ابن مسعود يذهب إلى ثلاثة أشياء، إلى التطبيق، يعني حين الركوع التطبيق، تعرفون التطبيق؟ يجمع يديه يعني بين عندما يركع بين ركبتيه، ما هو يضع على الركبتين فيقبض عليهما يطبق، كان التطبيق موجودا ثم نسف. قال يذهب إلى ثلاثة أشياء، إلى التطبيق وإلى افتراش الذراعين، وإذا كانوا ثلاثة يعني يأم ثلاثة يقوم في وسطهم يعني لا يتقدم. قولوا وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجافي في السجود، يقول الإمام أحمد. قال الإمام ابن رجب معلقا بعد أن نقل هذا قال ولم يبلغه هذه الآثار، لم تبلغه هذه الآثار. فهذا هو الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، ومعذرة على الإطالة.